طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله تعالى، ما أدري أنتم ستستطيعون ترون الكتب أو لا. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي، وهذه المسائل نقرأها لأنها عبارة عن تكرار لما مضى في العمرة فهي سهلة. قال: ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة. وهاتان مسألتان: أولا الوضوء للطواف، والثانية ستر العورة، وقد مرت المسألتان في باب العمرة. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. ولهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ولا يطوفن بالبيت عريان. الحديث الأول في الوضوء، والثاني في إيش؟ في ستر العورة. وهما شرط عند الجمهور وغير شرط عند الحنفية. قالوا: ومن لا يمكنه الإعادة لزمه دم. هاتان مسألتان، المسألة الأولى مسألة الوضوء، وقد تقدم لنا في درس العمرة أن الوضوء للطواف شرط عند الجماهير، ورجحه من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وخالف في هذه المسألة جماعة من الفقهاء، منهم منصور وحماد والأعمش والحسن وابن سيرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ترجيح ابن حزم أن الوضوء للطواف مستحب وليس بشرط، وإنما الشرط ألا يكون عليه حدث أكبر. وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهو الصحيح كما مضى في درس العمرة، وهو الصحيح كما مضى في درس العمرة. والمؤلف هنا يرى أن الحنفية كذلك يقولون بهذا القول. طيب، المسألة الثانية الستر العورة. وستر العورة تقدم لنا في درس العمرة أن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه شرط، وخصوصا العورة المغلظة، فمن طاف بالبيت وهو مكشوف العورة المغلظة فطوافه فاسد، وهذا الذي عليه الجماهير وهو الصحيح. لهذا الحديث: لا يطوفن بالبيت عريان، بل إن هذا هو الذي أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يحج في العام التاسع، وأخر إلى العام العاشر حتى يطهر البيت من المخالفات الشرعية، ومنها طواف العراة، فإن العرب والمشركين كانوا يطوفون حول الكعبة وهم عراة، يخلعون ثيابهم ويظنون أنهم يحسنون صنعا بزعمهم أنها ثياب يعصون الله عز وجل فيها، فيخلعون ثيابهم ويطوفون عراة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يعلن في العام التاسع بأنه لا يطوف بعد هذا العام عريان. هذا كما سمعت هو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح. قال رحمه الله: والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى جئنا سرف، وهو موضع على 10 أميال من مكة، فطمثت أي حاضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قلت: نعم. وهذا فيه أنه يطلق على الحيض إيش؟ نفاس. قالت: نعم. قال: هكذا كتب الله على بنات آدم. وهذا فيه رد على من يقول بأن أول الحيض بدأ في نساء بني إسرائيل. المراد ما جاء في البخاري، أي أنه اشتد على نساء بني إسرائيل عقوبة، أما أنه على بنات آدم فنعم. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم. ولفظ مسلم: أقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. ومعنى هذا أن الحائض لها أن تذهب منى، ولها أن تقف بعرفات، ولها أن تقف بالمزدلفة، ولها أن ترمي الجمار، ولها أن تفعل كل ما يفعله الحجاج، ويبقى عليها الطواف. طواف القدوم كما تقدم أنه إيش؟ سنة، إذن لا تطوف القدوم، ويبقى عليها طواف الإفاضة. فإن طهرت في نهاية أيام الحج طافت طواف الإفاضة، وإن لم تطهر انتظرت، تذهب منى وترمي الجمار 3 أيام وتنتظر. فإذا طهرت طافت طواف الإفاضة. هذا الحديث فيه رد على من يقول بأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤدي مناسك الحج وأن تفعل ما يفعل الحاج، والحاج يدخل المسجد ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويمسك المصحف، فما هو المانع أن تفعل ذلك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها؟ وإنما منعت من الصلاة والصيام والطواف، الطواف حول البيت، أما السعي بين الصفا والمروة فلم تمنع منه. طيب، بقي لو أن المرأة ذهبت للحج وعندها عادة مستمرة مستقرة، فعلمت أن الحيض سيأتيها ربما في اليوم 6، معناه أنه سيأتي الحج وهي على الحيض، فهل يجوز لها أن تستعمل علاجا يؤخر الحيض إلى بعد الحج؟ عامة أهل العلم المعاصرين على جواز ذلك، عامة أهل العلم المعاصرين على جواز ذلك، إذا كانت تخشى على نفسها أنه يشق عليها التأخر، وربما لا تستطيع أن تنتظر حتى تطهر. فإن كان قد جاء الحيض فهل يجوز لها أن تستعمل علاجا لترفعه رفعا مؤقتا حتى تطوف طواف الإفاضة ثم يرجع الحيض؟ فهذا الأولى لها أن تصبر حتى ينتهي حيضها وتطوف طواف الإفاضة. وإن خافت ذهاب الرفقة وخشيت أنها تتضرر بالبقاء، فجماعة من أهل العلم يقولون تستثفر وتطوف ولو كانت حائضا لأنها مضطرة، ولأن الطواف مع الحيض محرم، وترك طواف الإفاضة يبطل الحج وهو ركن، والركن مقدم على الواجب، فتطوف ثم تنصرف. فإن استعملت علاجا، إن كان هذا العلاج يرفع الحيض بالكلية بحيث أنه سيرتفع أيام، فطافت فطوافها صحيح، لكنه الأولى لها أن لا تستخدم هذا العلاج، لأن استعمال العلاج بعد نزول الدم وتوقيفه مؤقتا هذا قد يضر. وإن كان إيقاف الدم إنما هو لمدة 24 ساعة أو أقل، فهي لا تزال حائضا ولو توقف الدم، لأن انقطاع الدم في أثناء الدورة في يوم أو أقل من يوم لا يعد طهرا. إذا استخدمت علاجا، بعض النساء ربما تغالط تستخدم علاج يتوقف الدم من الصباح إلى المغرب، تذهب تطوف في النهار، تقول خلاص طفت طواف الإفاضة وأنا طاهر، فيقال لها لا، الطهر إذا كان في أقل من يوم في وسط الحيض لا يعد طهرا، فهي لا تزال حائضا. لكن إن رفع الدم بالكلية ثم طافت فطوافها صحيح وفعلها خطأ. ولكن كما سمعت الأولى لها أن تصبر، فإن عائشة رضي الله عنها لما حاضت انتظرت إلى ما بعد الحج، وبعد ذلك طافت طواف الإفاضة، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم حين طلبت أن تعتمر، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة، لأنها لم تعتمر كما اعتمر الناس قبل الحج، لم تعتمر كما اعتمر الناس قبل الحج. وأما كما سمعت دخولها المسجد فهو جائز لهذا الحديث، ولحديث أم عطية في صلاة العيد الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ومن أولئك النسوة الحيض وذوات الخدور، قال ويعتزل الحيض مصلى النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فتأتي المرأة في العيد وهي حائض وتجلس في المصلى، ولكن تعتزل المكان الذي ترص فيه الصفوف حتى لا تؤذي المصليات، فهذا يدل على أنها لا تمنع إلا من الصلاة، لا تمنع إلا من الصلاة على الصحيح، لا تمنع إلا من الصلاة على الصحيح. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود. وهذا حديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن صححه بعضهم موقوفا من قول عائشة، وهذا هو الذي عليه أهل العلم عامة، أن الحاج والمعتمر يستغل وقت الطواف ووقت السعي وأثناء المشاعر بذكر الله عز وجل. وقد جاء في حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة فأقل الكلام فيه، وهذا ثابت عن ابن عباس. قال الترمذي رحمه الله: وعمل أكثر أهل العلم على هذا، يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة يذكر الله تعالى أو من العلم، وعند أكثر أهل العلم أنه يشرع له قراءة القرآن فيسبح ويذكر الله ويدعو ويقرأ القرآن ويعبد الله عز وجل، ولكن ليس في الطواف والسعي دعاء مأثور. ليس هناك دعاء مأثور صحيح. وقول المؤلف بالمأثور فيه نظر، فإنه ليس هناك دعاء مأثور صحيح فيه تخصيص دعاء معين في الطواف أو السعي، وإنما يدعو بما شاء. وقد تقدم لنا هذا في درس العمرة، أن هذا من تيسير الله عز وجل وتخفيفه، فإن حاجة الناس تتنوع وتكثر، والطائفون لهم حاجات كثيرة، فإذا خصص دعاء معين قد يشق على الناس، فهذا حاجته في شيء وذاك حاجته في شيء آخر، وهذا عنده أمر يحتاج يدعو فيه، فلهذا جعل هذا مفتوحا ليس فيه دعاء مخصص. قال: ولهما، أي لأحمد وأبي داود، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بعض الروايات: اللهم آتنا، لأن الدعاء بالآيات لا يكون بلفظها. لكن هذا الحديث الذي ذكر أنه عند أحمد وأبي داود، هذا الحديث من طريق ابن جريج عن يحيى ابن عبيد المكي عن أبيه عن عبد الله بن السائب. وعبيد المكي مولى السائب مجهول، وابن جريج مدلس وقد عنعن، فهذا حديث ضعيف من طريق ابن جريج عن يحيى بن عبيد المكي عن أبيه عن عبد الله بن السائب. وعبيد المكي مجهول، وابن جريج مدلس وقد عنعن، فعلى هذا فالحديث ضعيف، فليس هناك دليل صحيح على تخصيص دعاء معين في أثناء الطواف حول الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة، وإنما يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. يقول هنا: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل في رمضان لقيام رمضان قياسا على فتوى أهل العلم في الحج؟ لا يفعل ذلك، وهذا يعتبر من قلة العلم عند بعض النساء، قلة الفقه. تكون المرأة مثلا في البلاد الحارة مثل هذا البلاد، يأتي رمضان في شدة الحر، قد خفف الله عليها أن تفطر 7 أيام وتقضيها في الشتاء في أيام البرد، فتذهب تشرب حبوب من أجل تصوم 7 الأيام فتتعب في شيء ما كلفها الله إياه، وهذا من التخفيف أن الله رخص لها أن تفطر، فإذا جاء أيام البرد تقضي هذه الأيام، فتقول لا تريد تصوم مع الناس وتصلي مع الناس، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. فقد أذن الله عز وجل لها بل أمرها بالفطر ونهاها عن الصيام، فلا تستخدم هذا لأن فيه أضرار، فيه أضرار. إنما من كان في الحج، لأن المرأة قد تذهب لا تستطيع أن تعود، وأيضا ربما تكون عندها رحلة في الطيران ما تستطيع أن تؤخر الرحلة، وربما لا ليس عندها وعند زوجها أو وليها أو من كان معها نفقة، وتأخرها ربما يشق عليها في النفقة في الإيجار في كذا، فهذا لأنها مضطرة في باب الحج. وأما في الصيام وهي في بلدها لا، لا تستخدم هذا العلاج، ومتى ما جاء الحيض تفطر، وسيجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا، إذا جاء البرد تصوم. لكن هذا كما سمعت من الجهل، بعض النساء عندها جهل مركب، تريد أن تصوم ما لا، قالت تصوم مع الناس في رمضان، طيب قد رخص الله لها الفطر، وسيأتي أيام طيبة باردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، وهذا حديث صحيح، الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، فتتكلف أن تستعمل علاجا تتضرر منه وتصوم في مشقة شديدة، وهذا ليس بصحيح. طيب يكفينا هذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.